على أشرف الأنبياء ومرسل نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال العلامة منصور بن يوسف الحوثي غفر الله له ولشيخنا والحاضرين: كتاب الصيام لغة مجرد الإمساك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب الصيام من حاشية أو من الروض المربع، هو تعليق على زاد المستقنع، ويقرأ هكذا: زاد المستقنع، أو أصح من قراءة زاد المستقنع، لأن الصفة لمصدر محذوف، تقدير زاد الطالب المستقنع، زاد الطالب المستقنع. كتاب خبر لمبتدا محذوف، تقدير هذا كتاب، كتاب مضاف، والصيام مضاف إليه. تدريس كتاب الصيام قبيل شهر رمضان يكون أكثر فائدة وأعظم استيعابا فيما لو قرأ قبل رمضان بستة أشهر أو ثمانية أشهر، لأن المسلمين اليوم ينتظرون شهر رمضان. ومن المهم تعلم أحكام الصيام، والعلم نوعان: الأول فرض كفاية، وهو ما إذا قام به طائفة سقط الإثم عن الباقين. النوع الثاني فرض عين، وهو ما لا يسع المسلم جهله. من أصول الدين وتعلم أحكام الصلاة والصيام والزكاة عند من عنده مال، والحج عند من يريد الحج، وأحكام البيع عند من يريد البيع. أما من لا يريد البيع فيكون تعلمه فرض كفاية. أما الصيام فلا يعذر أحد بالتخلف عن تعلم أحكامه، فإن هذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة، لأن الله جل وعلا كتبه على الجميع. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب هنا بمعنى فرض. وذكر المؤلف بأن الصيام في اللغة هو الإمساك، وهذا صحيح، فإن كل من أمسك عن شيء فإنه يقال عنه بأنه صائم. وأما تعريفه في الشرع فهو ما ذكر المؤلف ونعلق عليه ونزيد بإذن الله. نعم.
قالوا للساكت صائم للساكع الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص.
عرف المؤلف الصيام في الشرع بأنه إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص، وهذا التعريف هو أحسن ما قيل، لكن يضاف إليه إمساك بنية على وجه التعبد، لأنه لو لم يمسك على وجه التعبد لم يكن صومه صحيحا، فمن ثم يقيد هذا لأنه إمساك بنية على وجه التعبد. ولو أن رجلا أمسك من قبل الفجر ولم ينوي التعبد لله بذلك، إنما أراد تخفيف الوزن إلى أن غربت الشمس، لم يكن هذا صائما ولا أجر له في هذا، لأنه ما قصد الله ولا الدار الآخرة، وإنما قصد تخفيف الوزن أو غير ذلك من النيات. الصيام في الشرع هو إمساك بنية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الخبر متفق على صحته، فلا تصح عبادة إلا بنية، الصلاة لا تصح إلا بنية، والوضوء لا يصح إلا بنية، والغسل لا يصح إلا بنية، والصيام لا يصح إلا بنية قبل طلوع الفجر الثاني. أضفنا على هذا على وجه التقرب لله جل وعلا. عن أشياء مخصوصة كالأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة مجمع عليها، وخروج الحيض من المرأة، وما عدا ذلك فمختلف فيه. هذه الثلاثة هي مبطلات الصيام بالإجماع: الأكل والشرب والجماع وخروج الحيض. سنأخذ إن شاء الله جل وعلا باب مفطرات الصيام من شخص مخصوص وهو المسلم المكلف. المسلم خرج الكافر، فإنه لو صام لا صيام له، وإن كان كفار مخاطبين بفروع الشريعة. ولكن لو أتوا بها لم تصح منهم، لأنهم لم يأتوا بالإسلام، كما قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولكن يوم القيامة يعذبون على عدم فعلها، ولو فعلوها ما صحت منهم، حتى يأتوا بشرط قبولها وهو الإسلام، وإذا يكون مكلفا خرج عن ذلك المجنون وما شابه. وأن يكون عاقلا، وأن يكون بالغا، لأن من لم يبلغ لم يجب عليه قلم التكليف. ويؤمر الصبيان بالصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولكن لو لم يصوموا لم يجب عليهم القضاء في المستقبل، إنما يؤمرون على هذا تدريبا لهم وتعويدا. وحين رأى عمر رضي الله عنه سكران قد أفطر ضربه، قال: وصبياننا صيام؟ يعني الصبيان كانوا يصومون. قوله في زمن مخصوص، والمذكور في قول جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصيام يبتدئ من طلوع الفجر الثاني، وهذا صريح الآية. وما جاء عن بعض السلف من الإمساك مع الإسفار هذا اجتهاد ولا يجوز الأخذ به، هذا اجتهاد ولا يجوز الأخذ به، ومن فعله فإنه قد أفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم ما لم يكن من أهل العلم والتأويل. والدليل على ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. معنى هذا أنه إذا أذن ابن أم مكتوم وجب الإمساك، لأن الأذان كان على طلوع الفجر الثاني، وقد وضع الأذان علامة على دخول النهار وخروج الليل، وعلى هذا إذا أذن مؤذن في هذا العصر وجب الإمساك، ما لم يثبت عن المؤذن بأنه يتقدم على الوقت. إذا ثبت عن المؤذن أنه يتقدم على الوقت جاز الأكل والشرب حتى يدخل الوقت ويستمر الإمساك إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. متفق على صحته. نعم.
قال: وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال ابن حجر: في شهر الأربعين في شعبان انتهى، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا.
وفرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وحكاه غير واحد من العلماء إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يكن الصيام قد فرض، ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وحين فرض رمضان نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، وليس في الإسلام صيام واجب إلا رمضان، وقد كان مفروضا على من كان قبلنا بنص القرآن: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن لا ندري كيف كانوا يصومون والطريقة التي كانوا يصومون فيها والوقت، لكن نعلم أنه كان مفروضا عليهم. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا مجمع عليه. وما ذكر المؤلف لأنه قد قال ذكر ابن حجر يعني صاحب الزواجر لا يعني العسقلاني، لما يعني الهيتمي. ولا يختلف العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، لأنه ما فرض عليه إلا في السنة الثانية. كما أن معظم أحكام الإسلام ما فرضت إلا بعد الهجرة، لأن ما كان قبل الهجرة كان مرحلة بناء أصل التوحيد والعقيدة، حين استقرت العقيدة في قلوبهم شرعت الأحكام بالتدرج. كذلك في قول طائفة من العلماء بأن الزكاة ما شرعت إلا في المدينة، وإن كان في هذا خلاف، لأن الله جل وعلا قال: وآتوا حق يوم حصاده، وهذه الآية نزلت في مكة. فقيل إن فرض الزكاة كان في مكة، وبيان الأنصبة وبيان الأحكام قرر في المدينة. كذلك الأذان، كذلك الهجرة، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه شرعت في المدينة. والصيام ركن من أركان الإسلام، فمن شاهد الشهر وجب عليه صيامه إجماعا من ذكر أو أنثى بالشروط المتقدمة، ومن ترك من غير عذر وجب إلزامه وتعزيره إن امتنع عن ذلك، والتعزير يكون بالحبس أو بالضرب أو بغير ذلك. وقد اختلف الفقهاء في حكم من ترك الصيام متعمدا، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه كافر ولو لم يجحد وجوب الصيام. وهذا قول سعيد بن جبير وابن حبيب من فقهاء المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وذهب جماهير العلماء إلى أنه لا يكفر، لأن الزكاة أعظم، ولو لم يزكي لم يكفر، فكيف بالصيام؟ والدليل على هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة قال: إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان مانع الزكاة كافرا ما شم رائحة الجنة، والنبي أخبر إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا دليل على أنه ما كفر. وإذا لم يكفر مانع الزكاة فلعل لا يكفر تارك الحج تارك الصيام من باب أولى. وهذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء.
يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمستحب قول شهر رمضان كما قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان.
ذكر المؤلف أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله، شار في هذا إلى أنه لا عبرة بالحساب ولا بأقوال الفلكيين، وأن المعتبر في ذلك الرؤية. وهذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحاح وأجمع عليه المسلمون في الجملة لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهذا دليل على أنه لا عبرة بالحساب ولا عبرة بأقوال الفلكيين ولا بتخرصاتهم ولا باجتهاداتهم، وأن المعول في هذا على الرؤية. والقول بأن الحساب أضبط من الرؤية غير صحيح، ونحن نرى الآن في كل عصر وما توفينا به الصحف وما يوفينا به الإعلام أن الفلكيين مضطربون اضطرابا شديدا ولا يكاد يتفقون، بينما الرؤية متفقون لأن المطالع تختلف كما سيأتي، ولكل أهل مطلع رؤيتهم. وإن كان الآن في هذا العصر لكل بلد يحكم حاكم رؤيته، وهذا جائز قال طائفة من العلماء، والعبرة أو العمل على اختلاف المطالع هو الأصح. أما الدعوة الآن إلى توحيد الرؤية هذا غلط، والقول بأن يوحد الأمة، الأمة لا تتوحد إلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتوحد على مجرد الرؤية والأهلة. لما هذه الدعوة إلى الحساب ودعوة إلى مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية، فلكل بلد مطلعه، وهذا الصواب. أربعة مطالع يعمل أهل كل مطلع على هذا المطلع ويعتبرون هذا، وإذا ما قدروا على هذا فالعمل اليوم على الملك وعلى كل بلد يعمل بمقتضى مملكته وحكومته ونحو ذلك، وهذا سائغ وجائز ولو اختلفت مطالع البلد، ولو اختلفت مطالع البلد، لأنه لا يمكن يكون في بلد واحد وهذا يصوم اليوم وغدا يصوم طائفة، بل يصومون جميعا ويفطرون جميعا، ولو عملوا بالمطالع لكان أفضل، لأنه هو الأتقن وهو الأضبط وهو الأوفق لحديث ابن عباس حين كان لم يعتد برؤية معاوية، كان معاوية في الشام وابن عباس في المدينة، فقيل له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، مع أن الخليفة كان معاوية. قال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمقصود أنه لا عبرة بالحساب، وإنما العبرة بالرؤية. وإذا رآه رجل واحد وثبت عن هذا الرجل بأنه عدل ولا يكذب، والمقصود بالعدالة في هذا الموضع الصدق، فإذا ثبت بأنه معروف بالصدق ولم يشهد له بالكذب فإن قوله يعتد به في هذا الموضع، ويلزم الناس الصوم بقوله، كما سيأتي إشارة في حديث ابن عمر أن الناس رأوا الهلال، فقال ابن عمر فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصيامه. روى أبو داود وغيره بسند قوي. وهذا مذهب الإمام أحمد، فإنه يدخل الشر برؤية رجل واحد، وهو قول أبي حنيفة إذا كان غيما، وهذا قول طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الشر لا يدخل إلا بشاهدي عدل، ويستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وهذا الحديث معلول رواه النسائي وغيره إسناد الحجاج بن أطاه وهو ضعيف الحديث، وكل طريق لهذا الحديث بدون الحجاج فهو معلول، كل طريق لهذا الخبر لا يذكر فيها الحجاج بن أطاه فهو معلول، لأنه قد جاء في بعض طرق بدون ذكر الحجاج، وهذه علة في الحديث، ترى علته في مسند الإمام أحمد رحمه الله فقد أورد بذكر الحجاج، ومن رواه بغير ذكر الحجاج فقد غلط ولا يصح الخبر إلا عن طريق الحجاج، والحجاج ضعيف الحديث، فدل هذا على ضعف الخبر، والصواب ما دل عليه خبر ابن عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بدخول رمضان بشاهد واحد. وهل تقبل شهادة المرأة؟ في قولان للعلماء، أصحهما الجواز، فلو شهدت امرأة على دخول الشهر وثبتت عدالتها قبل قولها، وأما في الخروج ففي خلاف قوي، والجمهور يمنعون شهادة المرأة في خروج رمضان ولا يقبلون إلا شهادة رجلين عدلين. وذهب الطائف من العلماء إلى أنه يقبل رجل امرأتان، وذهب فريق ثالث إلى أن الخروج يصح ولو شهادة امرأة واحدة، وهذا الذي نصره أبو محمد بن حزم رحمه الله. ثم ذكر المؤلف أنه يقال رمضان ولا بأس بذلك، علاج من تقول شهر رمضان يجوز تقول رمضان، وذهب بعض الفقهاء لأنه يكره أن تقول رمضان، واستدل على هذا بحديث أورده لا تقول رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، وهذا خبر موضوع، هذا خبر موضوع لا قيمة له، وليس رمضان اسم من أسماء الله ولا أصل لهذا في أسماء الله جل وعلا، وأسماء الله توقيفية لا تبنى إلا على الأحاديث الصحاح، ولو جاء في خبر ضعيف لم يقبل فكيف بخبر موضوع، ولا بأس أن تقول قدم شهر رمضان أو أن تقول قدم رمضان.
قال فإن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرين وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان لأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان. قال وإن حال دونه قال وإن حال دونه قال وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه لأنه يوم الشك المنهي عنه. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان بأن كان في مطلعه ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر بالتحريك أي غبرة وكذا دخان فظاهر المذهب يجب صومه أي صوم يوم تلك الليلة حكما ظنيا احتياطا بنية رمضان. قال في الإنصاف وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا به التصانيف وردوا حجج المخالف وقالوا نصوص أحمد تدل عليه. وهذا قول عمر وابن وعبد بن العاص وابي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع كان عبد الله بن عمر إذا مضى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. ومعنى اقدروا له أي ضيقوا عليه بأن يجعل شعبان 29 وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راويه وأعلم بمعناه فيجب الرجوع إلى تفسيره. قال ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه وتصل
ويجزئ قف على ويجزئ. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الصوم يوم الشك وأطال المؤلف الحديث عن هذه المسألة ما لم يطله على غيرها من المسائل في الشرع وقرر صوم يوم الشك وأن هذا واجب. ومن فقهاء الحنابلة من اقتصر على القول بالاستحباب وحكى المؤلف هذا عن الإمام أحمد وأنه يرى وجوبه. والقول بوجوب صوم يوم الشك عن الإمام أحمد هذا لا أصل له ولا يستطيع أحد أن يورد هذا عن الإمام أحمد بشيء ثابت وإنما فهمه من فهمه وهذا غلط على الإمام أحمد. وكثيرا ما يخطئ المتأخرون من أصحاب أحمد على الإمام أحمد في ضبط المذهب وفي ضبط أقاويله وأحيانا يعتمدون على حكايات ضعيفة عن الإمام أحمد ولا يجتهدون في تحرير الروايات وضبطها ومقارنتها بالروايات الأخرى. فالقول بأن صوم يوم الشك واجب على الإمام أحمد هذا غلط إنما ينسب هذا لطائفة من أصحاب الإمام أحمد. وقد اختلف العلماء في صوم يوم الشك ويوم الشك هو يوم الثلاثين وذلك على مذاهب. المذهب الأول أنه واجب وهو ما ذكر المؤلف عن الإمام أحمد وقلنا بأن هذا غلط ولا أصل له عن الإمام أحمد وعلى هذا ينبغي التنبه أنه لا تجوز نسبة هذا للإمام أحمد ولا يصح القول بأنه رواية ليست هذه رواية هذا غلط. الرواية تنسب لصاحبها إذا ثبتت ولو كانت ضعيفة أما هذه ليست برواية أصلا إنما هذا قول غلط على الإمام أحمد. القول الثاني بأنه يستحب صوم يوم الشك إذا حال دون منظره غير وأما إذا لم يحل دون منظره غير فإن صوم هذا اليوم لا يستحب. وهذا قول طائفة من فقهاء الحنابلة وهو مروي عن جماعة من الصحابة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، ويفسرون قوله صلى الله عليه وسلم فإن غمي عليكم، في رواية فإن غبي عليكم فاقدروا له، يقول فاقدروا له أي ضيقوا عليه، ومن التضيق عليه أن تصومه، فإذا ضيق شعبان أن تفطر 29 يوما وتصوم يوم 30 الذي يعتبرونه واحدا من رمضان. وقد أورد المؤلف عن جمع من الصحابة أنهم يقولون بصوم يوم الشك، وهذه الأثار عن الصحابة على قسمين، قسم ضعيف وقسم صحيح، وما صح من هذا ليس فيه أنهم كانوا يجبونه، وإنما كانوا يفعلون هذا احتياطا. والقول الثالث في المسألة أنه لا يشرع صوم يوم الشك سواء حال دون منظره غيب أو لم يحل دون منظره غيب، وينهى عن صومه سواء نهي تنزيه على قول طائفة أو نهي تحريم على قول طائفة أخرى وهو الصواب. الصواب من مذاهب العلماء أنه يحرم صوم يوم الشك ولا رخصة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ذلك في أحاديث صحاح، ولا صوم إلا لرمضان، وليس في الإسلام شيء اسمه صوم يوم شك، هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أبي هريرة فإن أغمي عليكم فصوموا فأكملوا العدة 30، رواه البخاري في صحيحه، وهذا صريح في منع صوم يوم الشك، وأنه إذا حصل دون رؤية الهلال غيب نكمل العدة 30، ومعنى هذا لا نصوم، لأن هذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا من رمضان، بل قال فأكملوا العدة 30 في رواية فأكملوا عدة شعبان 30، فهذا دليل على أن هذا اليوم لا يصح صومه. ومما يدل على هذا ما روى البخاري الصحيح معلقة ووصل الخمسة عن عمار رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتمل أحد أمرين، يحتمل أنه اجتهاد من عمار بما فهمه من الأدلة، وأن الأدلة تقتضي منع صوم يوم الشك، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا الفهم صحيح إن كان فهما، لأن الحديث المتقدم صريح في المسألة فأكملوا عدة شعبان 30. ويحتمل أن يكون في ذلك نص عند عمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فمن صام هذا اليوم فإن هذا الصيام يعتبر تطوعا، وذهب الطائف من العلماء إلى أن التطوع أيضا حينئذ لا يصح، وهذا قول قوي بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهذا متفق على صحته، فهذا دليل على تحريم تقدم رمضان بيوم أو يومين على نية أنه من رمضان، وهذا يعني أنه لا يحصل له تطوعا لأنه قد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه، والنهي في هذا الموضع يقتضي الفساد، النبي يقول لا تتقدم ويتقدم، وهذا يقتضي فساد صومه، وهذا الصواب. فمن صام يوم الشك بنية الاحتياط وبنية أنه من رمضان فصوم باطل، ولا يكتب له لا تطوعا ولا غيره، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. وإن أتى التحريم وإن أتى النهي على نفس العمل أو عاد على شرط من شروطه اقتضى الفساد عند جماهير الأصوليين. ويتأكد هذا بما تقدم، فأكمل عدة شعبان 30، وهذا ما أكمل عدة شعبان 30، هذا جعل 30 هو أول يوم من رمضان، وهذا قد خالف السنة من أكثر من وجه. وعلى هذا إذا صام على أنه يوم الشك ثم جاء الخبر من نهار رمضان أنه رمضان، لا يحسب له هذا اليوم يوما، بل إذا قيل بالقضاء على مذهب جماهير العلماء فإنه يقضي في جملة من يقضي، وهذا قول جماهير العلماء الذي يقولون بوجوب صوم هذا اليوم وإعادته بعد رمضان. ذهب جماهير العلماء إلى أنه إذا لم يأتي الخبر إلا في نهار الصوم وما علم الناس بأنه من رمضان فإنهم يمسكون بقية هذا اليوم ثم يقضون هذا اليوم، وهذا قول الأئمة الأربعة رواية واحدة عن الجميع. وعلى هذا لمن صام يوم الشك يقضي مع هؤلاء لأنه لا صوم له. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب قضاء هذا اليوم لأن النية تتبع العلم، ومن لم يعلم فلا قضاء عليه. وسيأتي إن شاء الله ذكر هذه المسألة وبحثها، إنما ذكرنا هذا استطرادا بمناسبة ذكر صوم يوم الشك.
قال: ويجيء صوم ذلك اليوم من ظهر وتصلى التراويح تلك الليلة، ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان.
ذكر المؤلف في هذا المقطع عدة مسائل. ذكر أنه صار من رمضان أجزأه هذا اليوم، قلنا هذا في نظر، والصواب أنه لا يجزئه لأنه مخالف وعاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهذا نص صريح في المسألة، وقال: فأكملوا عدة شعبان 30. وذكر أيضا أنه يصلون التراويح، وهذا في نظر لأن التراويح مربوطة برمضان، إذا كان من رمضان شرع القيام، وإلا فكل واحد يصلي وحده لا يصلون جماعة. والقول بأن هذا يفعل احتياطا هذا لا دليل عليه، لأن الأحكام الشرعية في هذا واضحة لا نفس فيها، فقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بالرؤية: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فالرؤي ارتبطت الأحكام بالرؤية. وذلك المؤلف استثنى عدة مسائل، قال: لا عتق لا طلاق، بمعنى أنه لو علق طلاق زوجته على دخول رمضان وقد أدخل رمضان احتياطا وقام ليلة رمضان وصام من الغد، يقول: لا تقع الطلاق عليه، لأنه احتاط في جانب الصيام واحتاط في جانب العتق والطلاق بأنه لا يقع عليه لأنه لم يثبت أنه من رمضان. طيب هو قر على نفسه أنه ما ثبت الآن، ما دام أنه قر على نفسه بأنه ما ثبت كيف يصومه؟ ولا يصح القول بأن هذا احتياط، لأن الاحتياط فيما لم يظهر وجهه، وما ما ظهرت في السنة الواضحة الجلية لمن تأمل وتخلص من رفقة التقليد والتعصب، فالمسألة واضحة جلية هنا، ولا حديث في ذلك صحاح، فإنه لا يصح يوم الشك ولا يصح الاحتياط في هذه المسألة، وأنه يجب أن يصبح مفطرا في يوم الثلاثين ما لم يرى الهلال. ولو كان الصيام مشروعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولما قال صلى الله عليه وسلم فاكملوا عدة شعبان 30، لا بد أن تكمل عدة شعبان 30 ما تضع هذا اليوم من رمضان. وعلى هذا لا يصح القيام ولا يصح الصيام، والطلاق لا يقع والعتق لا يقع. فمن علق الطلاق على دخول رمضان لا يثبت عليه الطلاق إلا بدخول رمضان بشهادة عدل، فإذا دخل رمضان بشهادة عدل وقع عليه الطلاق. وعتق عبده إن كان قد علق العتق على دخول رمضان، وإن كان أيضا عليه دين وهذا الدين مقيد بدخول رمضان لا يحل الدين إلا بدخول رمضان. وأما في محتاطه فإن الدين لم يحل عليه. كذلك الزكاة، إذا كانت الزكاة تحل في أول يوم من رمضان ثم في يوم الشك توفي، لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال، لا يجب على أولاده إخراج الزكاة من هذا المال، لأن الزكاة لا تجب إلا في أول يوم من رمضان وهذا ليس من رمضان، وعلى هذا سقطت عنه الزكاة في يوم واحد. ثم لا تجب الزكاة على الأولاد حتى يقبض كل واحد منهم ماله وحتى يحول عليه الحول، والأب قد برئت ذمته لأنه لا زكاة عليه لأن الحول ما حال عليه ولو بيوم واحد. إن قال قائل أنا نحتاط في هذه المسألة، فالجواب الاحتياط يكون باتفاق الجميع، لأن المال قد تعلق به حكم آخر وقد تعلقت به الذمة، إذا أردت تحتاط لأبيك فتتفق مع جميع الورثة، وأما بدون اتفاق الورثة فلا يصح هذا. إذا أرد يحتاط الإنسان بالمال الذي يخصه فله هذا، وأما يحتاط في جميع أموال الورثة دون استشارتهم فهذا لا يصح، لأنك تخرج مال الغير بلا إذنهم وهذا لا يجوز.
قال وإن رؤي الهلال، قال وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة المقبلة كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون ابن ليلتين.
أولا هذا الأثر ذكره عن البخاري وروى الطبراني وغيره وهو خبر معلول، وإن كان المعنى شبه صحيح، لأن أشراط الساعة يرى الهلال لابن ليلة يقال هذا ابن ليلتين، وهذا في الحقيقة واقع للمتأمل. وقد ذكر المؤلف بأن الهلال إذا رؤي نهارا فإنه يكون لليلة المقبلة، وهذا في تفصيل، إن كان هذا في اليوم 29 فلا اعتداد برؤية الهلال في النهار، إن كان الليلة الماضية فإن الصيام ليلة في اليوم 22 باطل بالإجماع، وإن كان لليلة المقبلة فلا يصح الصيام إلا برؤية الهلال ليلا، وإن كان هذا في يوم 30 وقد رؤي الهلال فإن هذا يكون لليلة الماضية على اعتبار أن الشهر قد يكون 29 يوما، وعلى هذا يؤمرون بالصيام، وعلى هذا يؤمرون بالصيام يمسكون بقية يومهم ثم يصومون من الغد، لأن الهلال قد رؤي لليلة 30. أما إذا رؤي في اليوم 29 فقد تقدم أنه لا صيام في هذا، لا لليلة الماضية ولا لليلة المقبلة، لأن المعتبر في رؤية الليل. فإذا رؤي يوم 30 على أن قد روي إليها 90 وعلى أنه قد روي إليها 30 فإن هذا اليوم يقضون على اعتبار أنه ما نووه ولا صاموه. قد تقدم أن هذا قول الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وهو خطاب للأمة كافة. فإن رآه جماعة ببلد ثم سافروا لبلد بعيد فلم يرى الهلال به في آخر الشهر أفطروا.
ذكر المؤلف رحمه تعالى بأن الهلال إذا رأوا في بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إذا رؤي في بلد كان يلزم جميع الناس الصوم ولا يجب أن يرى في كل بلد، ويجعلون بلاد المسلمين بمنزلة البلد الواحد، وهم في هذا لا يعتبرون اختلاف المطالع، وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد. وعن أحمد رواية أن المعتبر في ذلك اختلاف المطالع، والأحكام الشرعية في الرؤية تناط باختلاف المطالع، ومن ليس له رؤية فإنه يعتبر أقرب بلد على مطلعه، يعتبر أقرب بلد على مطلعه. كذلك الذين يعيشون في بلاد الكفار ولا يرون الأهلة ولا يعيرون ذاك اهتماما فإنهم يصمون على أقرب بلد على مطلعهم لمن يعتني بالرؤية. كذلك السجين في بلاد الكفار الذي ليس هناك من يستطلع له الرؤية يسأل عن أقرب بلد على مطلع هذا البلد فيصوم على مطلع هذا البلد. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا عمل عليه في هذا العصر، هذا القول لا عمل عليه في هذا العصر، مع أن أقوى الأقوال. المذهب الثالث أن المعتبر البلد، فالبلد الذي يحكمه حاكم يصومون على أمر هذا الحاكم، وهذا هو المعمول به في هذا العصر. وإن اختلفت مطالع البلد كما هو موجود، فنحن في بلادنا المطالع مختلفة، ونصوم جميعا ونفطر جميعا، وهذا سائر وهذا سائر، لكن لو عمل باختلاف المطالع كان أولى. وأما القول بأن إذا رأوا في بلد صام الناس كلهم فتقدم أنه ضعيف ولا صح العمل به. وابن عباس رضي الله عنه لم يأخذ برؤية معاوية وكان تحت خلافته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وذهب الحنابلة إلى أنه إذا رآه رجل واحد ولو ردت شهادته صام، لأنه إذا رآه رجل واحد ولو ردت شهادته عند الحاكم أو من ينوب عنه صام هذا الواحد، ولزم كل من يثق بقول هذا الواحد أن يصوم معه، ولزم كل من يثق بقول هذا الواحد أن يصوم معه. هذا المشهور في مذهب الإمام أحمد. وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه إذا رأى الهلال ورد قوله فإنه لا يصوم، لما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. وهذا الخبر جاء من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة وكلاهما معلولان، وعلى هذا لا يصح الاستدلال بهذا الحديث، وأيد شيخ الإسلام هذا بالقول بأن الشهر مأخوذ من الشهرة فلا بد أن يجتهد. أما أصحاب القول الأول كالحنابلة فإنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأنا قد رأيته، فكونوا رد شهادتي لم يردها بدليل واضح، إذا لم يكن شيء يثبت غلط الرؤية فإن قول هذا هو المعتبر. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل، وأنه إذا كان هناك غيب ورآه رجل واحد قبلت شهادته، وإذا كان هناك صح وراءه واحد لا تقبل شهادته، كيف لا يراه إلا واحد ولم يحدون من ضري غيب؟ وهذا قول أبي حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة. في هذه الحالات ممكن الاستفادة من أصحاب المعرفة الفلكية على اعتبار وجود مقربات للرؤية، اعتبار علامات وبناء على القرائن. فإذا جاء رجل وادعى أنه رأى الهلال في هذا الموضع وقد سلطت الأجهزة على هذا الموضع ولم يرى فيه، قد تجعل هذه قرينة على غلطه، قد تجعل هذه قرينة على غلطه، لأنه ادعى أنه رأى في هذا الموضع والأجهزة قد سلطت على نفس هذا الموضع ويتقرب آلاف الأميال، فكيف يراه هذا بالرؤية المجردة والأجهزة قد وضعت على نفس الموضع للدعاء ثم ما رؤي في هذا الموضع؟ هذا يجعل قرينة على غلطه. كذلك من القرائن على الغلط أحيانا يكون الرجل ضعيف البصر، هو عليه نظارات، هو عليه نظارات ثم يدعي أنه رآه، ثم الأجهزة توضع على هذا الموضع ما رؤي شيء، ويأتي الرجل الذي ما يلبس نظارات وحاد البصر ويري الموضع ولا يراه، قد تجعل قرينة على غلطه، لا لعدم قبول شهادة الواحد ولا لعدم اعتبار الرؤية، الرؤية المعتبرة ولا اعتدال بالحساب، ولكن هذه قرينة على غلطه. فرق بين الصورتين، قد مهدنا فيما مضى أن لا اعتدال بالحساب وأن المعتبرة هي الرؤية البصرية، لكن أحيانا تكون الرؤية البصرية غير صحيحة، وهذه من القرائن التي لا نعتبر الرؤية البصرية. فمن ثم ينبغي لمن يقبل شهادة الرأي أن يدقق في هذه الجوانب، أن يدقق في هذه الجوانب في من يقبل شهادته وفي من لا يقبل شهادته.
قال ويصام وجوبا برؤية عدل مكلف ويكفي خبره بذلك لقول ابن عمر تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. ولو كان أنثى أو عبدا أو بدون لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم، فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤيته وتثبت بقية الأحكام، ولا يقبل في شوال وسائر الشهور إلا ذكران بلفظ الشهادة، ولو صاموا 28 يوما ثم رأوه قضوا يوما فقط.
ذكر المؤلف عدة مسائل في هذا الفصل، ذكر أنه إذا رآه واحد لزم الناس الصيام على قوله، وقد تقدم أن هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويؤيد ظاهر النص، صوم لرؤية وافطر للرجل، وهذا قد رآه، إذا ثبت أنه قد رآه اعتبر قوله. ولحديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني قد رأيته فأمر الناس بصيام، وحديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وتقدم أن الصواب في دخول رمضان أنه يقبل شهادة رجل واحد أو شهادة عدل واحد ولو كان رأى، وهذا قول الإمام أحمد، واختار ذلك أبو محمد ابن حزم. وإذا ردت شهادة هذا الرجل سواء رد شهادة القاضي أو الحاكم أو غيره فعند الحنابلة يصوم، ويلزم من يثق بقول هذا أن يصوم. ولكن ذكر في آخر الفصل مع المؤلف مسألة مهمة، أنه إذا اعتبرنا دخول الشهر برجل واحد ثم بعد ذلك ليلة الثلاثين ما رأينا الهلال، ما رأينا الهلال، ففي هذه الحالة نصوم، لأن اعتبرنا الرجل الواحد احتياطا، ولا يخرج الشهر إلا بشهادة عدلين، فإذا لم يشهد عدلان بأن قد رؤي الهلال شوال فإننا لا يمكن أن نصوم 28 يوما، فلا بد أن نصوم 29 يوما، لأن الشهر إما يكون 30 وإما يكون 29. كذلك إذا قبلنا دخول شهر رمضان برجل واحد ثم رأى هلال شوال رجل واحد لا نقبل رؤيته، فلا بد من شاهدي عدل، وعلى هذا قد نصوم 30، على هذا قد نصوم 30 يوما بناء على أننا ما نقبل في الخروج إلا شهادة رجلين. وهذا قول جماهير العلماء في شهر شوال وبقية الشهور، وهذا مذهب مالك، وقول للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد. فهؤلاء الأئمة لا يقبلون في خروج رمضان إلا شهادة رجلين عدلين. تقدم أنهم يستدلون بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، تقدم أنه معلول، وأن مدار على الحجاج بن أرطاه، وأن كل إسناد في الحديث ذكر بدون الحجاج فهو معلول، ولا صح الخبر إلا عن طريق الحجاج، والحجاج ضعيف. وسدل على هذا أيضا بحديث حاطب عند أبي داود حين استشهد ابن عمر أن قال لا ننسك نسكنا إلا بشهادة عدلين، وقاسوا بقية الشهور على شهر الحج، وقاسوا بقية الشهور على شهر الحج. وهذا حديث صحيح، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، لأن ابن عمر قر حاطبا على هذا، وأنه لا ينسكون النسك إلا بشهادة عدلين. يقول لا فرق بين شوال ولا بين ذي الحجة، وإنما اغتفر في دخول رمضان شاهد واحد، لأن الشارع يتشوف لدخول رمضان، ولأن هذا يكون فيه نوع احتياط للصيام، فمن ثم اغتفر هذا. والأحسن أن يقال إنما جاز هذا لوجود النص، لو لم يرد نص ما احتطنا في هذا، إذن نحن ما عملنا بمسألة الاحتياط، إنما عملنا بمجيء النص في هذا الباب. فعلى هذا يدخل رمضان بشاهد واحد، ولا يخرج إلا بشاهدي عدل، وهذا هو الصواب. فلو شاهد شاهد واحد لم تقبل شهادته، فلا بد يشهد رجلان.
قال إن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا.
نعم، يعتبر ما صاموه هو اليوم يعتبر غلطا لعله غلط في الرؤية، فعلى هذا يعتبر حينئذ قد صاموا كم 29 يوما، وحين لم يرى الهلال لابد أن نكمل العدة 30 يوما. أما لو صمنا بشهادة رجلين فلو لم يرى الهلال في آخر الشهر فإننا نفطر، ونعتبر هذا يوم عيد، إنما هذا الحكم يقرر إذا اعتبرنا دخول رمضان بشاهد واحد. وعلى هذا إذا كان ليلة الثلاثين ما رؤي الهلال ولا شاهد شاهدان فإن الهلال قد رؤي، نصوم اليوم الواحد والثلاثين ونعتبره هو اليوم الثلاثين، ونعتبر اليوم الذي صمنا فيه الأول غلط، وأن الصاحب قد غلط في الرؤية، وأن الصاحب قد غلط في الرؤية، لأن لا يمكن أن نخرج من الشهر بلا شهادة رجلين، وإذا لم يرى الهلال هذا دل على غلطه، وهذا يستوجب التثبت من مسألة الدخول، استوجب التثبت في مذهب كل من ادعى أن رأى الهلال يعتبر قوله، لا بد من النظر في هذه المسألة واعتبار القرائن.
قال أو صاموا لأجل غيم 30 يوما ولم يروا الهلال لم يفطروا، لأن الصوم إنما كان احتياطا والأصل بقاء رمضان، وعلم منه أنهم لو صاموا بشهادة 32 يوما ولم يروه أفطروا صحوا كان أو غيما لما تقدم.
نعم، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، بمعنى إذا اعتبرنا دخول رمضان بشهادة رجلين عدلين وصمنا 30 يوما من رمضان ولم نرى الهلال بعد ذلك، فإننا نفطر وجوبا ونعتبر اليوم 31 هو أول يوم من أيام شوال ونعتبره يوم العيد، ولا صح أن نقول لعل قد حصل غلط، إنما هذا نقوله في الشاهد الواحد ولا نقوله في الشاهدين، ولأن قد أكملنا العدة لقول صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ونحن الآن قد صمنا 30 يوما ونحن الآن قد صمنا 30 يوما، فعلى هذا يجب علينا أن نفطر، لأن ما هناك شهر 31 يوما، ما هناك شهر 31، الشهر إما يكون 30 وإما يكون 29، أما أن نجعل الشهر 31 يوما فهذا غلط، فبالتالي يجب أن نفطر ولو لم يرى الهلال، لأن أحيانا يحن دون منظره غيب فلا يمكن يرى الهلال، فحينئذ يجب علينا أن نفطر.
قال ومن رأى الهلال ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه.
ذكر المؤلف هنا مسألتين، المسألة الأولى إذا رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لأن الناس يصومون، وقد تقدم الحكم في هذا، وذكر أن ما جميع ما يتعلق بالشهر يلزمه من طلاق وعتق وهذا الصواب، وتقدم أيضا فيما أول الشرح أنه إذا صام يوم الشك فإنه لا يتعلق به لا طلاق ولا عتق لأنه لم يتحقق أنه من رمضان، أما في هذا الموضع قد تحقق أنه من رمضان، فحينئذ ما علق بالرمضان من سلة الدين أو طلاق امرأة أو عتق أو غير ذلك لزمه، لأن هذا قد تحقق بأنه من رمضان، ولأن دخول الشهر يقبل فيه شاهد واحد ولا نشترط في ذلك شاهدين. وأما إذا رأى هلال شوال وحده وقد علق طلاق الزوجة على هلال شوال، أو طلق عتق العبد على هلال شوال، أو لزمه السداد بهلال شوال، ففي هذه الحالة لا يقع طلاق ولا يقع عتق ولا يجب عليه سداد دين، لأن شوال لم يثبت دخوله وإنما يثبت بشاهدي عدل، وعندنا هنا شاهد واحد قبلنا الأول لوجود النص وردت الثاني لوجود النص، لكن لو شاهد شاهدان لأن الليلة من شوال لزمه الطلاق ولزمه العتق ولزمه قضاء الدين ولزمه كل معلق على دخول شوال، لزمه كل معلق على دخول شوال. لكن ننبه على مسألة أيضا مهمة وهي التي أشار إلى المؤلف، إذا قيل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله قلنا أنه قول قوي أن من رأى الهلال وحده وردت شهادة يصوم، فإنه يراعي هذا مسألة إثارة العامة والبلبلة، بعد أن الشهادة قد ردت ولم يكن رد الشهادة عن هوى إنما كان عن اجتهاد، فإنه لا يأثم الناس يقول أنتم ما تصومون وأنتم ضالون أو منحرفون أن الشهر قد روي وأنتم ما صمتم، لأنه لا يؤثم الناس، إنما يبني هو على اجتهاده ويصوم ولا يتعرض للآخرين بأذى. كذلك من يذهب إلى أن خروج رمضان يكتفى به شهد واحد كقول أبي محمد ابن حزم ثم رأى الهلال ورد الشاهد فأفطر، فإنه لا يتراءى أمام الناس بالفطر، لأن هذا فيه مفسدة على الناس وفيه تارة بلبلة. ويجب على المسلمين مراعاة أحوال النفوس ومراعاة المصالح ودرء المفاسد. كذلك أهل العلم وطلبة العلم والعقلاء يخاطبون الناس بما يعرفون، ويتكلمون مع العامة بما يفهمون، ولا يحملونهم على اجتهاداتهم التي قد خالفهم فيها غيرهم، لأن يترتب على ذلك ضرر، وعلى سلطان بطائفة دون طائفة، أو على الطاعن بطائفة دون طائفة. هذه المصالح والمفاسائل تراعى في مثل هذه المسألة. ومن هذا أيضا إذا قدم الرجل وكان مسافرا ثم قدم بلده وقد أفطر، لا يتراءى أمام الناس بالأكل والشرب، وما يدري الناس أنه قدم من سفر، يترتب على ذلك ضرر واضح، فإنه يمسك أمام الناس إذا كان وحده أكل وشرب.
قال وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى.
فعل هذا، وإن اشتبهت الأشهر على نحو مأسور.